صلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد فنواصل إن شاء الله تعالى فعاليات الدورة الأولى الوسطية الإسلامي المقامة لمسجد السنة والجماعة بحي السعادة ملح نواكشوط موريتانيا مع فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله ورعاه. هذا هو مجلسنا الرابع التعليقات النافعات على منهج ودراسات آيات الأسماء والصفات لفضيلة الشيخ العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي الشكاني أبو الأخضر رحمه الله في ليلة الخميس 21 ربيع الأول 440 للهجرة. نسأل الله أن يوفقنا وأن يعلمنا علما نافعا إنه سميع مجيب. والآن أحيل الكلام لفضيلة الشيخ.
تفضل. يقول الله تعالى في القرآن ده
كلام الشيخ العلامة محمد أمين الشنقيطي رحمة الله عليه على الصفات الجامعة. ثم نتكلم على الصفات الجامعة العلو والعظم والكبر والملك والتكبر والتكبر والجبروت والعزة والقوة وما جرى مجرى ذلك من الصفات الجامعة. فنجد الله وصف نفسه بالعلو والكبر والعظم. قال في وصف نفسه بالعلو والعظم: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال في وصف نفسه بالعلو والكبر: إن الله كان عليا كبيرا. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ووصف بعض المخلوقين بالعظم قال: فانفلق فكان كل فق كالطود العظيم. وقال: إنكم لتقولون قولا عظيما. وقال: ولها عرش عظيم. ووصف بعض المخلوقين بالعلو قال: ورفعناه مكانا عليا. وقال: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. لا شك أن ما وصف الله به من هذه الصفات الجامعة كالعلو والكبر والعظم مناف لما وصف به المخلوق كما كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق. فلا مناسبة بين ذات الخالق والمخلوق كما لا مناسبة بين صفة الخالق والمخلوق. ووصف نفسه بالملك فقال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس. وقال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. وقال: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ووصف بعض المخلوقين بالملك قال: وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان. وقال الملك: ائتوني به. وقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وقال: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ولا شك أن لله عز وجل ملكا حقيقيا لائقا بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين ملكا مناسبا لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. ووصف نفسه بأنه جبار متكبر. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وصف بعض المخلوقين بأنه جبار متكبر. قال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال: وإذا بطشتم جبارين. وقال: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال: استفتحوا وخاب كل جبار عنيد. ولا شك أن ما وصف به الخالق من هذه الصفات مناف لما وصف به المخلوق
كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق. وصف نفسه عز وجل بالعزة، قال: إن الله عزيز حكيم. وقال: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. ووصف بعض المخلوقين بالعزة فقال: وقالت امرأة العزيز. وقال: وعزني في الخطاب. وجمع بين المثالين في قوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لا شك أن ما وصف الله به من هذه هذا الوصف نافي لما وصف به المخلوق كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق. ووصف نفسه جل وعلا بالقوة، قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ووصف بعض المخلوقين بالقوة فقال: ويزيدكم قوة إلى قوتكم. وفي قوله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وجمع بين المثالين في قوله: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأراد المصنف رحمه الله تعالى من هذا الكلام السابق أن يبين أن اتصاف الخالق الرب سبحانه بصفات شاركه المخلوق في الاتصاف بها من جهة اللفظ والمعنى لا من جهة الكيفية، هذا لا يتعارض مع قوله تعالى: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يعني إذا اتصف الرب سبحانه بالعلو والعظم أو العظمة والكبر، ما وصف المخلوق هذه الصفات نفسها، هل الاشتراك اللفظي يوجب الاشتراك بالكيفية؟ لا، لم يقل بهذا أحد من العقلاء. إن كان هناك تفاوت بين المخلوق والمخلوق، قد يتسمى أو يوصف كلاهما بالوصف نفسه، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ قد يقال إن فلانا قوي وإن فلانا قوي كذلك، وقال إن أحمد قوي وإن عبد الله قوي، ولكن عبد الله أقوى بكثير من أحمد، بينما تفاوت في القوة، هذا معلوم عند العقلاء، تفاوت في الصفات بين المخلوقين، وكيف بين الخالق والمخلوق؟ إذا قيل إن الله قوي عزيز، وقيل في هذا المخلوق إنه ذو قوة وذو عزة، هل قوة المخلوق وعزته تتساوى مع قوة الخالق وعزته؟ لا يقول هذا عاقل يحترم عقله. الأمر واضح بين أن التباين بين الخالق والمخلوق في الصفات أمر ضروري، لا يحتاج إلى دليل. والفطرة تؤيد ذلك. فلذلك أراد المصنف رحمه الله أن يبين ما جاءت آيات الكتاب إثبات الصفات لله عز وجل. في الوقت نفسه استخدمت الألفاظ نفسها لوصف المخلوق، ورغم ذلك ما قال أحد إن هناك تشابها في الكيفية أو تماثلا في الكيفية بين هذه وهذه. إن كان هذا هذه الصفات الجامعة نحو العلو والعزة والعظمة والقوة إلى آخره، كذلك الصفات الخبرية لا ينبغي أن يكون هناك تماثل في أن يكون هناك تماثل في الكيفية. إذا أثبتنا لله يدين وأثبتنا للمخلوق يدين فلا تماثل في الكيفية مع الاشتراك اللفظي والاشتراك في المعنى. كذلك بقية الصفات الخبرية من الأصابع والرجلين والعينين إلى آخره، هذه كلها صفات ثابتة لله عز وجل والوجه اللائق بكماله. واشتراك المخلوق معه أنه أيضا عنده في الصفات لا يعني التماثل في الكيفية، هذه قاعدة لا مناص منها في إثبات كل الصفات. والذين يعني يثبتون هذا في البعض ويتأولون في البعض الآخر ناقضوا أنفسهم. القاعدة واحدة. نعم.
كلام الشيخ الإمام محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى على الصفات التي اختلف فيها المتكلمون. قال: ثم إننا نتكلم عن الصفات التي اختلف فيها المتكلمون، هي صفات فعل وصفات معنى، والتحقيق أنها صفات معاني قائمة بذات الله عز وجل الرأفة والرحمة والحلم. فنجده عز وجل وصف نفسه بأنه رؤوف رحيم، قال: إن ربكم لرؤوف رحيم. وصف بعض المخلوقين بذلك، قال في نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووصف نفسه بالحلم، قال: ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. وقال: اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله غفور حليم. وقال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. ووصف بعض المخلوقين بالحلم، فقال: فبشرناه بغلام حليم. وقال: إن إبراهيم لأواه حليم. ووصف نفسه بالمغفرة، قال: إن الله غفور رحيم. وقال: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ووصف بعض المخلوقين بالمغفرة، قال: فلمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وقال: للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرضون أيام الله. ولا شك أن ما وصف به خالق السماوات والأرض من هذه الصفات أنه حق لائق بكماله وجلاله، لا يجوز أن ينفى خوفا من التشبيه بالخلق، وأن ما وصف به الخلق من هذه الصفات حق مناسب لحالهم وبنائهم وعجبهم وافتقارهم. وعلى كل حال، فلا يجوز للإنسان أن يتنطع إلى وصف أثبته الله عز وجل لنفسه فينفي هذا الوصف عن الله، متهجما على رب السماوات والأرض، مدعيا عليه أن هذا الوصف الذي تمدح به أنه لا يليق به، وأنه هو ينفيه عنه ويأتيه بالكمال من كيسه الخاص. فهذا جنون وهوس، ولا يذهب إليه إلا من طمس الله بصائرا.
نعم، اختلف المتكلمون لبعض الصفات التي تعد صفات فعل أم صفات معان قائمة بالذات، وهي الرأفة والرحمة والحلم. إن المتكلمين كأنهم ظنوا أن هذه الصفات يشيل من الضعف، يعني قاسوا الخالق على المخلوق، إن الرحمة والرأفة والحلم يعني المخلوق مخلوق قد يرحم مثلا بناء عليه على ما يعتري أحيانا من ضعف، أحيانا ليس على الدوام، يعني هو قد يرحم من قوة من عن قدرة، ولكن كانوا يعني نظروا إلى أن معنى الرحمة إنما هي شيء في القلب يكون فيه نوع ضعف، وكذا ظنوا، وظنوا أن هذه يعني من صفات الأفعال لا تعلق لا بالذات، لكن هذا من كيسهم كما بين الشيخ من فهمين وثقين، بل هذه صفات مقدسة للرب تتعلق بذاته، لها معان قائمة بذات الرب سبحانه، فهو رحيم رحمن، رحمته وسعت كل شيء لا يعزب عنها إلا من شذ من أهل الكفر الشرك والإلحاد، ورحمتي وسعت كل شيء فتأكدها للذين آمنوا وكانوا يتقون. وكما الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه الترمذي وغيره، وحديثه الذي اشتهر بالمسلسل بالأولية أنه صلى الله عليه وسلم قال: الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هنا أثبت الرحمة للمخلوق، أثبت الرحمة لنفسه سبحانه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت الرحمة لربه، نعم، وأثبت الرحمة للمخلوق، وبين أن الراحمين من المخلوقين يدخلون في رحمة الله بما عاملوا به المخلوقين من الرحمة، لذلك أمر بهذا، قال: ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء، وإثبات لعلو الله أيضا. الرحمة للمخلوق أو رحمة المخلوق تليق به وبضعفه وعجزه وبقدرته المحدودة، أما رحمة الخالق كما هي رحمة حقيقية صدرت عن قدرة وقوة وعلم وإحاطة وسلطان قاهر، وسبحانه لا يرحم عن ضعف أو عجز، ولا يرحم عن حاجة من يرحمه، ولا يرحم عن وهن حاشا وكلا، وتنزل وتقدس عن الوهن أو الضعف والعجز، لو سبحانه أرحم الراحمين هو في الوقت نفسه قوي عزيز على كل شيء قدير وغالب على أمره، لا يقهر أحد ولا يعلو عليه أحد من خلقه سبحانه. وكذلك الرأفة وكذلك الحلم هي كلها صفات معان قائمة بذات الرب عز وجل، ليس كما يعني ظن المتكلمون وأساءوا الفهم.
نعم. كلام الشيخ رحمه الله تعالى على إثبات صفة الاستواء. قال: وسنضرب لكم لهذا مثالا يتبين به الكل، لأن مثالا واحدا من آيات الصفات ينسحب على الجميع بلا فرق بين الصفات، لأن الموصوف بها واحد، وهو جل وعلا لا يشبهه شيء في شيء من صفاته البتة. فهذه صفة الاستواء الذي كثر فيها الخوض، التي كثر فيها الخوض نفاها كثير من الناس بأقيسة منطقية وأدلة جدلية، سنتكلم في آخر البحث على وجوه إبطالها كلاما يخص الذين درسوا المنطقة والجدل ليتبينوا كيف استدلوا بالباطل بالباطل وأبطلوا به الحق وأحقوا به الباطل. هذه صفة الاستواء. تجرأ الآلاف ممن يدعون الإسلام ونفوها عن رب السماوات والأرض بأدلة منطقية يركبون فيها قياسا استثنائيا مركبا من شرطية متصلة لزومية يستثنون فيه نقيض التالي ينتجون في زعمهم الباطل نقيض المقدم بناء على أن نفي اللازم يقتضي بنفي الملزوم فيقولون مثلا لو كان مستويا على عرشه والعرش مخلوق لكان مشابها للخلق في استوائه على العرش. أولا اعلموا أن هذه الصفة التي هي صفة الاستواء هي صفة كمال وجلال تمدح بها رب السماوات والأرض والقرينة على أنها صفة كمال وجلال أن الله ما ذكرها في موضع من كتابه إلا مصحوبة بما يبهر العقول من صفات كماله وجلاله التي هي منها. وسنضرب لكم مثلا لذلك بذكر الآيات. أول سورة ذكر الله فيها صفة الاستواء سورة الأعراف. قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهل لأحد أن ينفي بعض هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال؟ الموضع الثاني في سورة يونس. قال الله فيها إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال؟ الموضع الثالث في سورة الرعد في قوله عز وجل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع والنخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي القراءة الأخرى وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال؟ الموضع الرابع في سورة طه قال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال؟ الموضع الخامس في سورة الفرقان في قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن ثم استوى على العرش الرحمن تسأل به خبيرا هل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال؟ الموضع السادس في سورة السجدة في قوله تعالى أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون لا يدري أحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على هذا من غايات الكمال والجلال الموضع السابع في سورة الحديد في قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعود فيها وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير الشاهد أن هذه الصفات التي يظن الجاهلون أنها صفة نقص ويتهجمون على رب السماوات والأرض بأنه وصف نفسه صفة نقص ثم يسببون عن هذا أن ينفوها ويؤولوها مع أن الله عز وجل تمدح بها وجعلها من صفات الكمال والجلال مقرونة بما يبهر العقول
بما يبهر العقول
من صفات الكمال والجلال هذا يدل على جهل وهوس من ينفي صفات بعض صفات الله عز وجل بالتأويل
إثبات علو الله تعالى على خلقه أمر فطري اتفقت عليه الرسل والأنبياء وأتباعهم قاطبة لم يخالف فيه أحد اتفقت الفطرة السليمة على إثبات علو الله تعالى غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف أي لا نعرف كيفية العلو ولا تأويل لا نتأول هذا العلو وعلو الرب سبحانه علو الله على أقسام ثلاثة القسم الأول علو الذات لأنه سبحانه بذاته المقدسة قد علا فوق كل مخلوقاته فوق عرشه سبحانه فهو بائن منهم سبحانه بائن من خلقه الله أعظم مما تتخيله العقول، لا تتخيله العقول. كما ذكر عن نفسه ما قدر الله حق قدره، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا كانت الأرض جميعا في قبضة الملك، قبضة الله يوم القيامة بكل ما فيها المخلوقات، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه، السماوات السبعة التي نحن لا ندرك أولها من آخرها، مهما أتينا من علم ومن قوة ومن سرعة في هذه المراكب الفضائية، يطويها الرحمن بيمينه. ما معنى هذا؟ معنى أن هذه المخلوقات العظيمة نظرنا نحن هي شيء لا يذكر بقدرة الله، فكيف لا يعني لا يتخيل العلو عند هؤلاء السفهاء الذين يقولون أن الله ليس له مكان وأن الله موجود في كل مكان، ليس عليا بذاته فوق مخلوقاته، وهذه المخلوقات في قبضته سبحانه، قد لا تمثل ذرة، لا تمثل ذرة. تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير. علو الذات هذا أمر تتفق عليه الفطر السليمة، لا يخالف فيه إلا من انتكست فطرته واتبع هواه وخالف الرسل والأنبياء قاطبة، بل إن النصارى أنفسهم يقرون بهذا، ولكنهم يعني طبعا يحرفون معنى الإله، ويعني يعتقدون في عقائد فاسدة مع اعتقادهم أنه في السماء. يقول أحد قساوسة في مقال نشر في جريدة الهرم المصرية أنه للأسف يعني سموا أبانا الذي في السماوات، طبعا هم هذه عقيدتهم، لكن الشاهد أنهم يثبتون وجود الرب في السماء. فكل الطوائف تقريبا تتفق على هذا، ما شذ في هذا إلا هؤلاء الذين خرجوا من عباية الفلاسفة من المتكلمين. والقسم الثاني أقسام العلو هو علو القهر والجبروت، والقاهر فوق عباده سبحانه. وكان هذه الآية لا تثبت علو القهر فقط، تثبت علو القهر وعلو الذات. وكما في قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم بسبب علوه قهرا عليهم. والقسم الثالث علو القدر، علو القدر وعلو الشان، كما قال حافظ أحمد الحكمي كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. وأهل البدع من الأشاعرة وغيرهم أثبتوا آخر قسمين فقط، علو القهر وعلو الشأن والقدر، مع عدم إثباتهم علو الذات. طيب، لذلك جاءوا إلى آيات الاستواء التي عرضها المصنف رحمه الله تعالى، يسمعوا آيات في كتاب الله دلت على وصف الله أنه استوى على عرشه. جاءوا إلى آيات الاستواء وقصروا الاستواء بغير معناه الذي يعرفه العرب، وبغير حجة ولا بينة من كتاب ولا سنة، أن الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء. الله المستعان. وأسقطوا عشرات النصوص في الكتاب والسنة وفي كلام الصحابة والسلف الصالح التي تثبت الاستواء على العرش بمعنى العلو، وتثبت علو الله على عرشه علوا حقيقيا
لا تأويل فيه ولا تشبيه فيه. الاستواء في لغة العرب يأتي على الأربع معاني. قالوا استوى أي بمعنى على وارتفع، على وارتفع واستقر وصعد. ذكر هذه المعاني الأربع ابن القيم الجوزية في نونيته، وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التوحيد، قال باب كان عرشه على الماء، ثم قال أبو العالية استوى أي ارتفع، قال مجاهد استوى أي على. هذا تفسير أئمة التابعين، وهذا تفسير أئمة العربية للاستواء. أين أتيتم بالاستيلاء هذا؟ لذلك الأصمعي انطقوا على عشرة أوجه، الأصمعي والأصمعي بتبديل الحسر، بتبديل الضم والفتح والحسر، فإذا عابر يعني. اسمه عبد الملك ابن قريب، توفي في حدود العام 13 بعد المئتين، كان في زمن هارون الرشيد، كان من المقدمين عند الخليفة هارون الرشيد رحمه الله، كان من جلسائه المفضلين، كان إمامة العربية وإمامة السنة. عبد الملك بن قريب الأصمعي رحمه الله قال إن العرب لا تعرف الاستواء بمعنى الاستيلاء، هذا لا يعرفه العرب، لا يعرفه العرب. وقد أفاد وأجاد ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى بجمع الأدلة التي تواترت تواترا على إثبات علو الله واستوائه على عرشه من خلال كتابيه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، والصواعق المرسلة على الجميع والمعطلة. وفي اجتماع الجيوش الإسلامية نقل أقوال الأئمة عبر القرون، ونقل إجماعهم على هذا. وكذلك قرينه طلب الشيخ ابن تيمية الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله صنف كتابه العظيم العلو للعلي العظيم، والذي اختصره إمام السنة في زمننا محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، جمع فيها أيضا بالأسانيد أسانيده كلام الأئمة عبر القرون في إثبات علو الله تعالى وإثبات استوائي على العرش، وأن الاستواء بمعنى العلو بالارتفاع. وقد قمت بجهد المتواضع بباب التقريب فقط، التبسيط والاختصار لكلام الأئمة السابقين من خلال هذا الجزء الذي سميته بالسمو في عقيدة العلو، والذي راجعه معي شيخنا العلامة الربيع بن هادي حفظه الله تعالى. أخذت فيه كلام أولياء الأئمة ورتبته بصورة يعني يسهل على طالب العلم أن يتناولها وأن يحفظ الأدلة على هذه المسألة العظيمة، من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والسلف الصالح. ومن الترتيب الذي قمت به أني ذكرت أن الأدلة التي دلت أو الأوجه التي دلت على علو الله على أربعة أوجه، منها الأدلة التي تم التنصيص فيها أن الله في السماء كتابه في السنة صراحة، والنوع الثاني من الأدلة التي فيها أنه سبحانه يصعد إليه العمل وتصعد إليه المخلوقات من الملائكة وغيرها، هذا الصعود دليل بين واضح لا يجادل فيه عاقل يفهم كلام العرب على لسان عربي مستقيم أن إثبات صعود المخلوقات والأعمال إلى الرب دليل بين واضح على أن الرب فوق كل شيء. إلى كيف يصعدون إلى من؟ كما قال أحد مجادلا العلامة الألباني رحمه الله تعالى في أحد مناظراته لما قال له من في السماء؟ من الذي فوق السماوات؟ قال له ملائكة الكروبيون. قال له من أين أتيت بهذا؟ وما هي الملائكة الكروبيون؟ انظروا إلى مآل البدعة تؤدي إلى سفاهة العقول. يربون أتباعهم على السفاهة والسذاجة من سذاجة وسفاهة. هو النوع الثالث من أدلة العلو أو يعني التي فيها إثبات لعلو الله وصف الله عز وجل لبعض المخلوقات أنها عنده، والعندية هنا بمعنى العلو كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الله عز وجل كتب كتابا هو عنده فوق العرش. فهذه العندية التي عندية علو وفوقية فوق العرش، كتب كتابه هو عنده فوق العرش. كان العرش فوق السماوات أحاط بها، كيف بالرب؟ يعني أنا أسأل هؤلاء كانوا عقلاء، أين العرش؟ أين عرش الرب؟ أين عرش الله؟ هل العرش في الأرض؟ أم العرش في كل الكون؟ يعني إذا كان الله في كل مكان كما قال هؤلاء الذين يعني يطلقون هذه الكلمة ولا يدركون معناها، وبعضهم يطلقها ويقصد معناها أن الله حل في كل الوجود الحلولية والوجودية والاتحادية. إذا قال إن الله موجود في كل مكان، أين عرش الله؟ هل هذا العرش الآن في كل مكان حولنا؟ هل هذا العرش ليس شيئا محسوسا وليس شيئا موجودا وجودا حقيقيا ولا شيئا وهمي؟ وبالتالي كذلك جعلوا الرب شيئا وهميا، لا وجود حقيقي له. ذلك التأويل والتعطيل يقول في هذا الأمر الإنكار الرب، إنكار وجود الرب أصلا. إذا فكر هؤلاء وأمعنوا عقولهم إن كان عندهم عقول، لأنهم في نهاية الأمر يعبدون عدما لا وجود له حقيقة الأمر. فإثبات العرش الذي يعد أعظم مخلوق يلزم منه بدأة إثبات علو الرب على هذا العرش. إلا ما فائدة العرش؟ نعم، طبعا الله عز وجل لا يحتاج إلى عرشه، غني عن كل مخلوقاته عز وجل، لكن المقصود هذا أن العرش إذا كان مخلوقا وكان فوق بقية المخلوقات وفوق السماوات السبع أحاط بها كما في الحديث، كيف بالرب؟ كان هذا المخلوق هو مخلوق، هو أعظم مخلوق، أعظم المخلوقات على يعني هو على كل المخلوقات فوقها، كيف بالرب سبحانه الذي كان سبحانه ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء قبله، وقد خلق العرش وخلق الماء الذي تحت العرش وخلق السماوات السبع وسبحانه ولا حاجة له إليه وهو غني عنها سبحانه. نعم، والقسم الرابع وأمر فطري بديهي وأن الأنفس فطرتها ترتفع أيديها إلى السماء، في الدعاء أمر تضطر إليه النفوس، أنك إذا دعوت أن ترفع يديك وأنت توجه إلى العلو. والكافر يشارك المؤمن في هذا الأمر الاضطراري عند نزول الشدة به والبلاء، تجد كافرا لا يعرف شيئا عن الإسلام ولا عن التوحيد في وقت الشدة والكرب تلقائيا وبضرورة في نفسه يلجأ إلى العلو. إذا ركبوا يعني إذا ركبوا الفل في الفلك وخافوا من الغرق تجدوهم يتجهون إلى العلو يستغيثون الرب. وإذا رأيت أناسا كفرا في طائرة من الطائرة كادت أن تسقط أراهم يتوجهون إلى العلو يستغيثون بالرب في العلو. هذا أمر اضطراري لا يعني يجادر فيه ولا يجحده إلا مكابر قد انتكست فطرته انتكاسا شديدا. وتواترت السنة على إثبات علو الله في عدة أحاديث الصحيحين وغيرهما، يعني هذا يعد هذا النوع من الأحاديث المتواترة التواتر المعنوي. تواترت الأحاديث على إثبات علو الله وأن الاستواء بمعنى العلو. ولم يأتي في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم تأول الاستواء أو منع أو نفى علو الله، فإن الله موجود في كل مكان، أن أين لكم هذا؟ ونعجب نسأل الأشاعرة ومن صار في طريقهم من أين لكم تأويل الاستواء بهذا الاستيلاء، ومن أين لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذا التأويل، وكلامه هين واضح في إثبات العلو يفهمه العربي ولو كان لا يحفظ القرآن. حمد الله. فمن هذه الأحاديث ما جاء في حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب، افتخرت زينب على بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت زوجني الله في السماء وانكحني الله في السماء، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في رواية زوجنيك الله زوجنيك الله عز وجل من فوق عرشه. أنا قالت هذا زوجني الله من فوق العرش، روايات لا تثبت علو الله على عرشه. أين تأويل النبي صلى الله عليه وسلم للعلو على العرش أنه الاستيلاء؟ هذا الحديث حديث مشهور في الصحيحين، لا ينكره هؤلاء كما يتأولونه فقط لكن لا ينكرون صحته. أقصى ما يقولون هذه حديث أحد، هذا الذي أوحد إليهم به شياطين المعتزلة، لم يكن هذا معروفا من قبل من السلف أنهم يفرقون بين ما يسمى بحديث متواتر وأحاد إثبات الاعتقاد، لما هذا أمر اصطلح عليه المعتزلة لما أرادوا نفي الصفات عن الرب يتأولوا. ومن هذا ما جاء أيضا في النصوص التي أثبتت صعود الملائكة إلى الرب سبحانه، كما ذكرت كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين يعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيسعد أولئك الذين كانوا في صلاة الفجر والذين باتوا فيكم صلاة العصر فيسألهم ربهم وأعلم بهم على ماذا ضعتم عبادي، قال تركناهم يصلون أتيناهم يصلون. فالذين صعدوا ثم الذين نزلوا من الملائكة صعدوا إلى أين ونزلوا من أين؟ ما هذا يعني ما هذا الصعود والنزول؟ نسأل الأشاعرة إلى أين صعد الملائكة ملائكة العصر وملائكة الفجر؟ صعدوا إلى أين؟ أي مكان؟ صعدوا إلى العلو، العلو المطلق الذي فيه الرب. سألهم ربهم، يعني الآن لما صعدوا سألهم ربهم على ماذا تركتم عبادي، وصعدوا إلى الرب. أين الرب؟ العلو. هل يكون الصعود إلى السفل؟ أو يكون الصعود في كل مكان كما قالوا الله موجود في كل مكان؟ أمر يعني بديهي، يعني لا يحتاج إلى بيان، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هل تؤمنون به أم لا؟ الله المستعان. كما في حديث سعد بن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حكم في اليهود لقد حكمت في بحكم الملك من فوق سبع سماوات. لم واضح مبين من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقت الغروب فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أتدري أين تغرب هذه الشمس؟ قال أبو ذر الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم إنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. هذه الشمس تسجد تحت العرش لمن؟ كانت الشمس بالنسبة إلينا في العلو فوقنا نراها وهي فوق، وهي مخلوقة مربوبة مقهورة، وهي التي تسجد لمن؟ تسجد لخالقها للرب. أين الرب؟ فوقها بلا شك، فوق كل هذه المخلوقات. ماذا يقولون بهذا الحديث؟ يؤمنون به أم يكذبونه؟ لا جواب، لا إجابة، لا حياة لمن تنادي إلا من رحم الله منه. الحديث هذا كما قلت تواطرا معنويا، نحن نضرب أمثلة فقط. أما كلام الصحابة كذلك يسير على الوتيرة نفسها. ومن هذا ما أخرجه أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي في النقد على الميسي العنيد فيما أنكره من التوحيد، فيما افترى على الله في التوحيد. نعم، بسند حسن لابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قام يخطب في الناس، قال أبو بكر أيها الناس، كان محمد إلهكم الذي تعبدون لأنه قد مات، وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. عقيدة واضحة بينة. وكذلك في الأثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، نعم، وأثر صحيح عن قيس بن أبي حازم أنه قال لما قدم عمر الشام استقبله الناس وهو على البعير فقالوا يا أمير المؤمنين لو ركبت برزونا يلقاك عظماء الناس ووجوههم، أقصد من الأساقفة الذين كانوا في بيت المقدس. وهذا البرزون كان يركبه العظماء، كان عمر استنكف هذا قال إن ليس بهذا معظم، فقال لا أراكم ها هنا إنما الأمر من ها هنا، وأشار بيده إلى السماء، أي أنا أستمد عزتي من عند الله، من عند الرب السماء، وأشار إلى فوق. عمر خليفة الراشد نعم. وكما أيضا في الأثر الذي أخرجه عثمان بن سعيد في الرد على الجهمية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أثر صحيح، قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء أين مسيرة 500 عام، وبين الكرسي إلى الماء 500 عام، والعرش على الماء، والله تعالى فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. هذا الأثر يعني بلا شك لا يقوم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يقال من قبل الرأي. و الأخبار عن الصحابة بهذا كثيرة. الأذان الآن بسم الله بالأذان. إجماع العلماء على أن الله عز وجل فوق العرش استوى على عرشه دائما من خلقه سبحانه، عدد من الأئمة أن أذكر بعضهم هذه الإشارة فقط. فنقل الذهبي في العلو عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما، عدد الأئمة، أن الله على عرشه في سمائه. أين أبوك؟ الغزلم يبوك مجال أبوك؟ أن الله عز وجل أن الله عز وجل فوق عرشه. طيب، كذلك سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة على رأس 200، كان إماما في السنة على رأس 200، ولما ذكر عنده الجهنية قالهم شر قولا وشر قولا من اليهود والنصارى، اجتمع أهل الأديان مع المسلمين أن الله على العرش، وقالهم أي الجهمية ليس على العرش شيء، يعني النصارى بل اليهود أحسن حالا منهم في هذا الباب، أقروا بعلو الله على العرش. ومن هذا الأثر أورده البخاري في خلق أفعال العباد وشيخ الإسلام في غير ما موضع من كتبه، وكذلك ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامي. أنا أنتقي موضع ومن هؤلاء أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى في العام 24 بعد 200، أما سعيد بن عامر توفي في العام 8 بعد 200، وكذلك ابن المديني علي بن عبد الله شيخ البخاري المتوفى في العام 34 بعد 200 أيضا أخذ إجماع السلف على علو الله على عرشه. كذلك الإمام إسحاق بن راهوي قرين الإمام أحمد رحمه الله تعالى المتوفى في العام 38 بعد 200، أي قبل أحمد 3 سنوات. أيضا قال: إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة. قال الذهبي تعليقا على هذا الأثر لما أخرجه في كتاب العلوم. نعم. قال الذهبي تعليقا على كلام الإمام إسحاق بن راهوي: اسمع ويحك إلى هذا الإمام كيف نقل الإجماع على هذه المسألة كما نقله في زمان قتيبة. ذكرت بعده كلام قتيبة بن سعيد أيضا الذي أيضا أخرجه الذهبي في العلوم، حيث قال قتيبة: هذا قول الأئمة بالإسلام والسنة والجماعة، نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه كما قال عز وجل: الرحمن على العرش استوى. وكذا نقل موسى بن هارون عن قتيبة القول نفسه. قال الذهبي: فهذا قتيبة في إمامته وصدقه. قد نقل الإجماع على المسألة، وقد لقي مالكا والليث وحماد بن زيد الكبار وعمر ظهرا وازدحم الحفاظ على بابه، قال لرجل: أقم عندنا ذي الشتوة حتى أخرج لك عن 500,000 حديث. على قتيبة ينقل هذا الإجماع، كيف لا يقبل منه؟ كيف يقدم كلام عالم واحد لو سلمنا أنه من علماء، أنه كان في فترة علماء السنة أبو الحسن الأشعري، على قول كل أولى الأئمة الذين سبقوه؟ هذا أمر عجيب، عصبية لا مثيل لها. كيف إذا تاب هو نفسه سبحان الله يمكنون توبته أو يكذبون بها؟ سوف نسلم أنه لم يتب. أي أبو الحسن، هل أبو الحسن كان نبيا أو رسولا حتى نرد بكلامه كلام من سبقه من أئمة الإسلام العظام عبر قرنين ونصف من الزمن؟ قرنين ونصف من الزمن، عجيب هذا سبحان الله. هل هو أعلم من أولياء الأئمة العظام؟ وما كانوا أعلم منه بلا شك، أئمة السلف لمدة قرنين من الزمان من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. يتواتر عرم النقل أن الله فوق العرش في السماء، ولم تثبت كلمة واحدة عن واحد منهم أنه قال استوى معنى استوى. نرد كل هذا ونتبعه ونجعل أبا الحسن الأشعري والماتريدي هما إمام أهل السنة. الله أكبر، أبو بكر ليس إمام أهل السنة في أثبت العلوم، وعمر ليس إمام أهل السنة، وعثمان وعلي آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بعده من أئمة التابعين، كل هؤلاء ليسوا أئمة في السنة. أبو الحسن هو الذي تقدم وارتفع فوق كل هؤلاء، هو الذي فاهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل هؤلاء لم يفهم. هذه حجة باطلة بصمة ضيغة لا يقبلها عاقل يحترم نفسه. وهذان الرازيان أبو زرعة وأبو حاتم كذلك يقولان: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أي جميعا في كل الدنيا أن الله على عرشه كائن من خلقه كما وصف نفسه بلا كيف، يريدون أن نتدخل في الحيثية وحاط بكل شيء علما. أين الاستيلاء أيها الأشاعرة في كلام هؤلاء الأئمة في جميع الأمصار في الدنيا يمنا وحجازا وعراقا ومصرا؟ أين تفسير هؤلاء الأئمة لاستواب الاستيلاء أيها الأشاعرة؟ أريد جوابا منكم واضحا. هل كل هؤلاء الأئمة لا يفهمون؟ وأنتم الذين فهمتم مع شيخكم الذي تاب من قولكم هذا الذي ما زلتم تتعصبون له رغم توبته منه؟ ما أعجب من هذا والله أعجب. وهذا حرب ابن إسماعيل الكرماني وعثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة أئمة العصر في عصورهم وفي بلدانهم، أئمة الدنيا نعم كلهم ينقلون الإجماع على علو الله على العرش، ولم يفسروا الاستواء بالاستيلاء. والله المستعان إلى آخر ما قد أنا جمعته في كتابي السمو في عقيدة العلو، وذكرت أنما أنا مجرد ركبت أوجز، والأصل عند الإمام ابن الجوزية في كتابي المشار إليهما في كتب أئمة السلف من قبل، هو ترتيب وتحقيق وتحرير للأسانيد فقط، هذا عملي في هذا البحث. تفسير الاستواء بالاستيلاء من أين أتى به هؤلاء؟ انظروا، يعني تركوا خلف ظهورهم إجماع أئمة الدنيا أئمة السلف عبر ثلاثة قرون، ثم أتوا إلى بيت شعر مقطور لا سند له، لا سند له، جعلوا حجة على كلام أئمة العربية وكلام أئمة السلف وعلى كلام رب العالمين وكلام رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وهذا البيت المقطور الذي لا نعرف حتى الآن من قاله، قد يكون قاله إبليس. استوى بشر على العراق غير سيف ولا دم من هرق، الله أكبر، هذه حجة، هذه حجة الأشاعرة والله، هذه حجتهم ينفي علو الملك على عرشه، بيت شعر مفطور لا سند له ونسبوه ظلما قد يكون هذا إلى الأخطل النصراني. وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لما فتشنا في ديوان الأخطل النصراني لم نجد هذا البيت فيه كذا، إن حتى الأخطل النصراني بريء من هذا. أين هذا البيت؟ لا نعرف من أتوا به. أئمة العربية راتبة في زمن السلف يتفقون على تفسير الاستواء بالعلو والارتفاع والصعود، ما قال أحد منهم أبدا البت أن الاستواء إنما دخلت هذه اللفظة وهذا التأويل الشاذ إلى كتب المعاجم بعد ذلك لما نبغت المعتزلة والأشاعرة. أما أئمة العربية الأوائل ما قالوا بهذا ولا عرفوه أصلا، يعني لعله ما خطر على بالهم أن الاستواء فصلوا بالاستيلاء، بل ما خطر، بل أقول هذا جازما، ما خطر على أحد من الصحابة أن يفسر الاستواء بالاستيلاء، ما لا يعرفونه أصلا، كما أنه لم يخطر على بال أحدهم أن يقول إن القرآن مخلوق أصلا. فمن أين أتيتم هذا؟ من بيت شعري لا سند له، الذي حجة أيها العقلاء، اسألوا الأشاعرة توبوا إلى ربكم، لن ينفعكم أحد من الدكاترة ولا الشيوخ ولا الأساتذة ولا وأئمتكم العظام الذين أنتم ما زلتم تحتجون به إلى وقتنا هذا، دلوهم تابوا، هذه حجة أخرى عليه سبحان الله، هم يعلمون ذلك في تراجمهم، لا ينكرون ذلك إلا من كان زاهدا منهم، لحقائق ثابتة تاريخيا في تراجم هؤلاء ليه العلماء من إذا من شيخ من الشيخ الأول المؤسس أو الذي ينسب إليه الفرقة أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، ثبت توبته في كتابين أو ثلاثة، الإبانة عن أصول الديانة وفي رسالته لأهل الصغر، كلام واضح جيد. أبو حامد الغزالي وفخر الدين الرازي وأبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني وولده أبو المعالي الجويني، أربعة أئمة من أكبر المراجع عند الأشاعرة كلهم تابوا قبل موتهم، عادوا إلى معتقد السلف إثبات علو الله. هذا ثابت بتراجمين. قد أثبتت هذا بالتفصيل في بعض المباحث الكتابي وقعدتوا لشوفها كذلك طبعا في السمو في عقيدة العلو. بعض أئمة من كبار أئمة الأشاعرة الذين قالوا وجالوا وخاضوا البحر وخاضوا البحار العظيمة في التأويل كلهم في آخر أعمارهم يدركون فساد ما كانوا عليه وأنهم ضيعوا أعمارهم بلا فائدة وعادوا إلى ما كان عليه السلف الصالح كما كانت وصية أبي المعالي قال عليكم بدين العجائز عليكم بعجائز بدين عجائز نيسابور الذين مع الفطرة ما عرفوا علم الكلام ولا عرفوا تأويلات الأشاعرة ولا المعتزلة يؤمنون من فطرتهم أن الله فوق العرش هذا هو الحق ولهم آبائي من أئمة السلف العظام الذين ما خاضوا في حزبية ولا تأويل ولا إلى آخره أجئني بمثلهم وما تجمعني يا جرير المجامع الكلام كما يقول ذو شجون وعلى هذا القدر كفاية في الله المستعان كان طبعا مهما تكلمنا لن نوفي هذا الباب حقه ومن أعظم أبواب العقيدة البقرة
كلام الشيخ رحمه الله تعالى على معاني التأويل قال ثم اعلموا أن هذا الشيء الذي يقال له التأويل الذي فتن الله به الخلق وأضل به الآلاف المؤلفة من هذه الأمة اعلموا أن التأويل يطلق في الاصطلاح مشتركا بين ثلاثة معاني يطلق على ما تؤول إليه حقيقة الأمر في ذاني حال وعلى هو معناه في القرآن نحو ذلك خير وأحسن تأويلا ولما يأتيهم تأويله وقوله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل أي ما تؤول إليه حقيقة الأمر في ذال حاله ويطلق التأويل على التفسير وهذا تأويل معروف كقول ابن جرير القول في تأويل قوله تعالى كذا أي تفسيره أما في اصطلاح الأصوليين فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره وعن ظاهره المتبادر منه لدليله وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه له عند علماء الأصول ثلاث حالات إما أن يصرفه عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيح من كتاب أو سنة وهذا النوع من التأويل صحيح مقبول لا نزاع فيه ومثال هذا النوع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار أحق بسقبه فظاهر هذا الحديث ثبوت الشفعة للجار وحمل هذا الحديث على خصوص الشريك المقاسم حمل للفظ على محتمل مرجوح غير ظاهر متبادر إلى أن حديث جابر الصحيح فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة دل على أن المراد بالجار الذي هو أحق بسببه خصوص الشريك المقاسم فهذا النوع من صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه بدليل واضح يجب الرجوع إليه من كتاب وسنة هذا تأويل يسمى تأويلا صحيحا وتأويلا قريبا ولا مانع منه إذا دل عليه النص.
طيب يعني يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن التأويل يأتي على معان منها أنه يطلق على ما يقول إليه الأمر في حاله الثاني ذلك خير وأحسن تأويلا ولما يأتيهم تأويله في يوم القيامة. فالتأويل هنا بمعنى ما يقول إليه الأمر من المعنى فيما يلي كذلك يطلق التأويل على التفسير وهذا استخدمه الحافظ والمفسر الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى كثيرا في تفسيره كان يقول في كل آية تقريبا تأويل الآية كذا أي تفسيرها يقصد بالتأويل التفسير وهذا تعرف العرب. طيب يأتي لمعنى التأويل عند الأصوليين من جهة الاصطلاح أرادوا معنى أو شيء آخر للتأويل أرادوا التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لا يتبادروا إلى الذهن يؤولون اليد بمعنى القدرة هذا صرف اللفظ عن ظاهره متبادر إلى الذهن وهذا تأويل بدعي بلا شك وهذا الذي أنكر عليهم. نعم. وأما وشيخنا فصل في هذا مسألة التأويل عند الأصوليين على ثلاث حالات فمنها الحالة التي أشرت إليها تصرف اللفظ عن ظاهر المتبادر منه ومن حالاته أن يصرفه عن ظاهر المتبادر لدليل صحيح هذا لا ينكر فيه إن صرفه عن ظاهره المتبادر لكن دليل صريح صحيح من الكتاب والسنة هذا لا إنكار فيه وضرب مثالا من حديث الجار حق بثقبه الجار هنا المتبادر إلى الدين هو الجار المعروف جارك الذي يساكنك أو يجاورك في السكن لكنه أتى نص آخر وحديث جابر بيّن أن المقصود بالجار هنا ليس جار السكن ولكنه الشريك الذي وجارك في الملك لهذا المكان أنت وفلان جاران في هذه الأرض ألكان هذه الأرض إذا أردت أن تبيع نصيبك من هذه الأرض والبيكون على المشاع فجارك أي شريكك أحق أن تعرض عليه هذا البيع أولا قبل أن تعرضه على غيره هذا معنى الشفعة الشفعة والبيع الجار هنا والشريك هذا ليس تأويلا مذموما بل هذا صرف لللفظ من معنى المتبادر لذي إلى معنى آخر قصده الشارع استخدم فيه اللفظ نفسه اقرأ
نعم قال رحمه الله الثاني هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشيء يعتقده المستهد دليلا لشيء يعتقده المستهد دليلا وهو في نفس الأمر ليس بدليل فهذا يسمى تأويلا بعيدا ومثل له بعض العلماء بتأويل الإمام أبي حنيفة رحمه الله لفظ المرأة بقوله أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل.
نعم.
قالوا حمل هذا على خصوص المكاتبة تأويل بعيد لأنه صرف لللفظ عن ظاهره المتبادل منه لأن امرأة أي صيغة عموم
لأن
امرأة
أي
صيغة عموم وأكدت صيغة العموم بما المزيدة للتوكيد فحمل هذا على صورة نادرة هي المكاتبة هذا حمل للفظ على غير ظاهره بغير دليل جازم يجب الرجوع إليه. أما صرف اللفظ
هنا هذا المثال أشار الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى إلى مذهب أبي حنيفة في مسألة نكاح المرأة، وأنه يرى أن المرأة لا أن تنكح نفسها بغير ولي، لا أن تتزوج بغير ولي. لكن كيف تأول الأحاديث التي نصت على وجوه الولي في المرأة النكاح؟ تأولها تأولا عجيبا بعيدا نادرا. أنه ذكر أن المرأة هنا المقصود هي المكاتبة. ما معنى المكاتبة؟ التي من الرقيق. يعني المرأة كانت أمة عند سيدها وتريد أن تتزوج، لا يجوز أن تتزوج إلا بإذن سيدها الذي يعد وليها. طبعا مسألة الإماء كانت مرتبطة بالجهاد في سبيل الله أو فيما بقي من آثار العرب. كان الرقيق في الجاهلية، ثم لما جاء الإسلام وضعت التشريعات في هذا الباب. فالشاهد أن أبا حنيفة تتأول لفظ المرأة الذي هو لفظ عام أكد بالصيغة من صيغ العموم اللي هو هنا أيما امرأة، هذا هي صيغة من صيغ العموم تشمل كل النساء، أنه لا يجوز لامرأة مهما كانت تتزوج بغير إذن وليها. فتأويل أبي حنيفة هذا تأويل بعيد، صرف لللفظ عن ظاهره بغير حجة ولا سنة، لا يتبادر للذهن أبدا، بل هو صورة نادرة لا يدل عليه الدليل أبدا. نعم
قال أما صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل هذا لا يسمى تأويلا في الاصطلاح، إنما يقول له الأصوليون يعيب، لأنه تلاعب بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من هذا تفسير غلاة الروافض لقولهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة.
قول هذا تأويل سمج لا يصدر إلا من غبي لا يعرف شيئا في دين الله عز وجل. هم بلا شك كذلك، هم يعني كما قال ربنا الأنعام بل هم أضل، الروافض أضل من الأنعام. بل كما قال الإمام عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله تعالى، قال في حق الخشبية الذين هم أصول الروافض، هم بالخشبية لأنهم كانوا يعتقدون أنه لا جهاد إلا مع الإمام الغائب في السرداب، ومن ثم كسروا سيوفهم واستبدلوا بسيوف من الخشب إنعانا في إطلال الجهاد فسموا بالخشبية. فماذا قال عنهم الشعبي؟ قال لو كانوا طيرا كانوا رخما، والرخم وألأه وأخبث أنواع السيوف. لو كان الروافض هؤلاء لو كانوا طيرا يعني من فصيلة الطير كانوا ملأ منوع الطيور الرخم، ولو كانوا دوابا لكانوا حميرا. هذا قول الشعبي إمام التابعين في زماني ومن أصحاب علي رضي الله عنه. الشيء العجيب يصدر هذا من الشعبي، من أصحاب علي الذي هم يؤلهونه. هذا حكم صاحب من أكابر أصحاب علي من التابعين فيهم، الكافر بحكم علي نفسه فيهم. فهذا تأويل سمج، وقد أتوا أهل البطنية الزنادقة لآيات التوحيد التي فيها توحيد الرب، جعلوها في الأئمة وفي علي، يعني يفسروا الآيات الألوهية بعلي والأئمة، فيها التأويل الباطنية التي لا علاقة لها بالإسلام. هؤلاء هم الروافض الذين يريدوا إخواننا المسلمين أن يجعلوه إخوة لنا، أن يقدموهم على دعاة التوحيد وعلماء التوحيد. وما أسوأ هذه الخيانة من هؤلاء.
قال رحمه الله: من هذا النوع صرف آيات الصفات عن ظواهرها إلى محتملات ما أنزل الله بها من سلطان، كقولهم استوى بمعنى استولى، هذا لا يدخل في اسم التأويل لأنه لا دليل يدل عليه البتة، وإنما يسمى هذا في اصطلاح أهل الأصول لعبا، لأنه تلاعب بكتاب الله عز وجل من غير دليل ولا مستند. فهذا النوع لا يجوز لأنه تهجم على كلام رب العالمين. القاعدة المعروفة عند علماء السلف أنه لا يجوز صرف شيء من كتاب الله لا سنة رسوله عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. كلام الشيخ رحمه الله تعالى لاعتقاد التشبيه، ولأن اعتقاد التشبيه سبب نفي صفات الله عز وجل.
هذا الآن ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا هذا ونبارك لنا في الوقت.